然后我们再来吃饭了，是吧？
是不是在喝饭？那我喝东西。喝了就喝两碗的，今天就喝两碗，然后喝了一点，喝了一
点。哇，好爽啊！
إذا طلق زوجته ثلاثا فهل تقع واحدة أو تبطل؟ قلنا أن محل الخلاف بينهم هو صورة الإرسال كما يصطلحون عليها، يعني ما إذا قال أنت طالق ثلاثا، أما التوالي يعني إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الظاهر أنه لا خلاف في أنها تقع ماذا؟ واحدة. قرأنا الروايات في الدرس السابق وقسمناها إلى طائفتين، طائفة تدل على وقوع تطليقة واحدة، والطائفة الثانية تدل على البطلان، وقرأنا هذه الروايات. ما نقوله اليوم هو أننا نلاحظ أن هناك روايات في كلتا الطائفتين، في كلتا الطائفتين تقيد الطلاق ثلاثان بأن يكون في مجلس واحد أو في مقعد أو ما شاكل ذلك من التعبيرات. فهل يستفاد من ذلك اختصاص هذه الروايات الموجود فيها هذا التعبير بالصورة الثانية، يعني بغير محل الكلام، أي بصورة التوالي وعدم شمولها للإرسال أو لا؟ أما الروايات المقيدة بأن يكون في مجلس واحد فهي كثيرة جدا، كثيرة، معظم روايات الطائفة الثانية وكثير من روايات الطائفة الأولى مقيدة بهذا القيد. كمثال على ذلك في الصحيحة زرارة، حديث الثاني في نفس الباب، سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد. صحيحة جميل، صحيحة زرارة الأخرى أو صحيحة جميل، سألته الحديث الثالث، سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا. في بعض الروايات في مقعد من قبيل صحيحة شهاب بن عبد ربة، حديث الرابع، فطلقها ثلاثا في مقعد. هذا التقييد في مجلس واحد في مقعد واحد وأمثال، قد يقال أنه يوجب اختصاص هذه الروايات الموجود فيها هذا القيد اختصاصها بغير محل الكلام، يعني بصورة التوالي. لماذا؟ باعتبار أن الإرسال في الطلاق، يعني الصورة الأولى، لا يتصور فيها تعدد المجلس، لا يتصور فيها تعدد المجلس. الإرسال ماذا يقول؟ أنت طالق ثلاثا، شنو معنى تعدد المجلس؟ حتى نحتاج إلى التقييد بكونه في مجلس شنو؟ واحد. صورة الإرسال التقييد بكونه في مجلس واحد يستلزم أن يكون القيد قيدا شنو؟ توضيحيا لا احترازيا. هو لما يقول أرسل يعني في مجلس واحد، لأن الإرسال ما يتصور فيه تعدد المجلس، فيكون قيد في مجلس واحد قيد توضيحي، والأصل في القيود أن تكون شنو؟ احترازية. فإذا بقينا ظهور القيد في الاحترازية على حالة، لابد أن تكون الروايات ناظرة ومختصة بصورة شنو؟ توالي. طلق ثلاثا يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هذا يمكن أن يكون في مجلس واحد ويمكن أن يكون في ثلاثة مجالس. الرواية تقول إذا أوقعه في مجلس واحد فهذا حكمه. فإذا هي ناظرة لمن؟ إلى غير محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. واضحة هذا الكلام؟ وحيث أن معظم الروايات كما قلنا هي فيها هذا القيد، فلو تم هذا الكلام فيستلزم ذلك خروج كل هذه الروايات عن محل الكلام. واضح هذا؟ قد يقال الجواب عن هذا هو أن هذا القيد في كثير من هذه الروايات مذكور في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام، كما هو الحال أمفد نموذج نقدر نقول الروايات هواية ما كدا على قراءتها كلها تتراجعوا وتشوفون بها هذا القيد في كلام السائل أو لا في كلام السائل. سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، هذا في كلام السائل. سألته عن الذي طلق في حال الطهر في مجلس، لا هذا الرابع. سأل قلت فطلقها ثلاثا في مقعد، هم في كلام السائل. هناك روايات فيها هذا القيد لكن القيد ورد في كلام السائل. هذه الروايات التي ورد فيها القيد في كلام السائل جواب هذا الكلام واضح فيها، وهو أن السائل لا مانع من أن يذكر قيدا شنو توضيحيا، مثل قلب السماء على الأرض، إذا إنسان عادي في مقام بيان ما أكثر ما نستعمل القيود شنو توضيحية. الإنسان العادي العرفي لا يلزم محذور في أن يستعمل القيد شنو توضيحي. هذا في باب وضع القوانين والدساتير والتشريعات والموضع الذي يتطلب فيه الدقة في التعبير. القيد حينئذ لابد أن يكون قيد شنو احترازي وإلا ما يذكر. هذا عد العرف العام ما يمشي، العرف العام الذي وضع المطلب يذكر قيدا شنو المانع منه. في كلام السائل ما أكثر ما تكون القيود التوضيحية مستعملة في كلامهم في كلام العرف، فإذا ورد القيد في كلام السائل ما يلزم من إبقاء التوضيحي عن ماذا؟ عن مخالفة قاعدة من القواعد أو مخالفة أصل من الأصول أو ما شاكل ذلك. مضافا، وهذا هو المهم، مضافا إلا سمحوا لا سمحوا لي خلي مهما إنسان عرفي هو يتكلم كإنسان عرفي، مو الغرض هو أنه عالم أو مو عالم، مو هذا الغرض، وإنما المقام هل هو مقام تشريع مقام سن دستور مقام يتقيد فيه بالكلمات بدقة أو لا. واضح أنه في مقام السؤال هذا ليس كذلك. قد يكون الإمام، قد يقال أن الإمام في مقام الجواب يتقيد بذلك، لكن السائل في مقام السؤال لا يتقيد بذلك ولو كان عالما، لأنه هو عندما يسأل يبرز نفسه ويطلع نفسه كإنسان شنو عرفي قاعد يسأل عن مسألة عادية يجيب له توضيح شو ما نعملنا. مضافا، وهذا هو المهم، مضافا إلى أن هناك قضية ينبغي الالتفات إليها لا ينبغي إخفالها في محل الكلام، وهي أنه في زمان صدور النصوص كانت هناك حالة شائعة عامة عند المسلمين نتيجة فتاوى العام وإطباق العام على رأيهم، وهو ماذا؟ وهو الطلاق المرسل. طلق زوجته ثلاثا، يعني قال لها أنت طالق شنو؟ ثلاثا. هذه حالة شائعة بين المسلمين، وكثير بل كل نقدر نقول رواياتنا هي ناظرة علما إلى تلك الحالة. حالة شائعة ما يجوز إخفالها، متعارفة بين الناس ما يجوز إخفالها، لابد من الأخذ بنظر الاعتبار ذلك عندما يجي السائل يسأل الإمام عليه السلام ويقول لرجل طلق زوجته ثلاثا في مقعد أو في مجلس شنو واحد. واضح؟ هذه القرينة الواضحة التي لا بد من أخذها بنظر الاعتبار تمنعنا من أن نقول لأنه جاء بهذا القيد فالروايات ليست ناظرة إلى الحالة شنو الشائعة عند العامة والمتعارفة بين المسلمين، تمنعنا من أن ندعي الاختصاص، بل نقول بأن المنظور في هذه الروايات وهذه الحالة الشائعة والعامة، ولا أقل من أن الإمام عليه السلام عندما يسمع هذا الكلام من السائل، والسائل إنسان عرفي محتك بالعامة، واضح، لا أقل أنه يحتمل أن مقصوده هو شنو؟ هو الطلاق المرسل باعتباره شائعا عند المسلمين، لا أقل من أنه يحتمل ذلك، واضح. فإذا احتمل ذلك وأجاب معناه أنه أن جوابه يكون ثابت علما لهذه الصورة. الالتزام باختصاص هاي الروايات لأجل أن القيد لا يكون توضيحيا انصافا خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر أن الروايات تشمل، يعني كما سيأتي أن الروايات على الأقل نقول لا تختص بماذا؟ بالحالة الثانية، يعني لا تختص بصورة التوالي، وإنما هي كما سيأتي مطلقة تشمل صورة التوالي وتشمل صورة الشنو؟ الإرسال، باعتبار أن الإرسال حالة شائعة ومتعارفة عند العامة، واضح. فالسائل يسأل عندما يسأل، إما أن يسأل عنها أو لا أقل أنه كلامه يحتمل أن يكون سؤال عنها وعن شنو؟ وعن صورة التوالي. فإذا الإمام أجاب وترك الاستفصال، ترك الاستفصال يكون قرينة ودليل على من؟ على العموم وعلى الإطلاق وعلى شمول الجواب لكلتا الحالتين. إذن إلى هنا كلامنا لازلنا في موضوع الحكم، مو في نفس الحكم، الحكم بعدين نجي ليه، كلامنا نفتح موضوع الحكم، أن موضوع الحكم ياهو ما حكمت عليه الرواية بالبطلان، ياهو الصورة الأولى الصورة الثانية كلتا صورتين، ما حكمت عليه الروايات بوقوع تطليقة واحدة، ياهو كلتا صورتين صورة واحدة، كلامنا في هذا. هذا الدليل لا ينهض لإثبات اختصاص هذه الروايات بغير محل الكلام. الصحيح أن هذه الروايات التي فيها هذا القيد حالها حال الروايات الأخرى التي لا يوجد فيها هذا القيد، فبالنتيجة نرجع علما، نرجع إلى ما قلناه في الدرس السابق من أنه هناك تعارض بين طائفتين من الروايات، طائفة تقول يبطل، طائفة تقول أنه يقع تطليق ماذا؟ واحدة. قد يقال أيضا، ولازلنا في مقام تحديد موضوع المسألة، قد يقال أن الظاهر كما قيل أن الظاهر من الموضوع في كل هاي الروايات هو غير محل الكلام، يعني صورة التوالي، الظاهر في كل هذه الروايات أو معظم هاي الروايات هو أنها ناظرة إلى غير محل الكلام، ليست ناظرة إلى صورة الإرسال. وإنما هي ناظرة إلى صورة التوالي. لماذا بهذا الشيء؟ يقول لأن المتبادر من قول السائل رجل طلق ثلاثا يعني أوقع الطلاق ثلاث مرات، هذا هو المتبادر منها. لا يتبادر إلى الذهن عندما يقال فلان طلق ثلاثا يعني شنو، يعني قال أنت طالق ثلاثا. المتبادر منها وقوع الطلاق منه ثلاث مرات، والتبادر بعد واضح يكون قرينا عليه من على الاختصاص. ويمثل هذا القائل لذلك، يقول لو قيل لك أن فلان سبح الله سبحانه وتعالى 10 مرات، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ هل تفهم من هذا الكلام أنه قال سبحان الله 10، أو تفهم منه أنه جاء بالتسبيح 10 مرات؟ هذا اللعن الوارد في الزيارة، في زيارة عاشوراء المعروفة، يكفي أن يقول اللهم لعن كذا 100 مرة؟ حينما تقال فلان لعن 100 مرة، لعن 100 مرة يعني شنو؟ يعني قال اللهم لعن كذا 100 مرة؟ أو لا، لعن يعني كرر اللعنة 100 مرة. الظاهر عرفا من قوله طلق فلان ثلاثا هو تكرار الطلاق والتوالي للإرسال، فحينئذ لا تشمل محل الكلام. واضح هذا؟ هذا الكلام قد يكون تاما وصحيحا، ظاهر من ذلك هو تكرار الطلاق 3 مرات، لأنه يقول أنت طالق ثلاثا لولا ما قلناه من التعارف والشيوع الموجود في زمان صدور هذه النصوص. في ماذا؟ في أن يقول أنت طالق شنو ثلاثا، هذا التعارف والشيوع هي المسألة الشائعة عند العامة كما قلنا، والمؤثرة، والتي انعكست على ماذا؟ على أصحابنا ورواتنا، بحيث جاءوا يسألون عنها عن الأئمة عليهم السلام. هذا الأقل يخلينا واضح، يخلينا نقول أن الروايات ناظرة إلى هذه الحالة الشائعة والذائعة بينهم، وهي حالة ماذا؟ وهي حالة الطلاق المرسل. يعني بعبارة أكثر وضوح، نقول أن السائل نكرر نفس المطلب السابق، أن المجيب وهو الإمام عليه السلام في هذه الروايات صحيح، إذا بقي هو وحاق اللفظ ما أخذ بنظر لاعتبار قرائن خارجية مو بعيد، هذه الدعوة صحيحة. طلق ثلاثا يعني أوقع الطلاق 3 مرات صحيح، لكن أكو قرينة خارجية تجي في البين تخربط هذا الشغل. قرينة الخارجية هي أن الحالة الشائعة التي ابتلى بها الناس هي ماذا؟ هي هاي الحالة. واضح؟ الشائع هي هاي حالة يعني ما نقول هي الحالة الشائعة الوحيدة، لكنها حالة شائعة ومتعارفة خارجا، ونتيجة الاحتكاك بين رواتنا وبين السنة هاي الحالة انتقلت يعني إلهم. فهو يسأل عندما يسأل، المجيب عندما يطرح عليه هذا السؤال إذا أخذ بنظر الاعتبار هذا المعنى، خب لا أقل من أنه يحتمل أن هذا السائل يسأل عن هاي الحالة. يعني هذا الاحتمال ما موجود لمجرد أن الظهور الأول للكلام هو التوالي للإرسال، وموجود هذا الاحتمال. الآن فقيه عندما يسأل هذا السؤال، لو كان هناك فرق في الحكم بين الصورتين لكان عليه شنو؟ الاستفصال والسؤال، أنه طلق ثلاثا، تقصد طلق ثلاثا، ليكون مقصودك من طلق ثلاثا ما يفعله العامة. إذا كان مقصودك إرسال فحكمك كذا، إذا كان مقصودك التوالي فحكمه شنو؟ كذا. واضح؟ ترك الاستفصال في مقام الجواب دليل واضح على أن الجواب الذي يذكر من قبل الإمام سواء كان الجواب البطلان أو كان الجواب وقوع تطليقة واحدة. سيجي قلنا كلامنا مو في الحكم، كلامنا وين الآن؟ في الموضوع. ترك الاستفصال دليل على أن جواب الإمام مهما كان هو يشمل كلتا الصورتين، لأن كل منهما محتمل أن السائل يسأل شنو؟ يسأل عنه. ما نريد نقول أن الروايات هي مختصة بمحل الكلام، لكنها مطلقة وعامة وشاملة لمحل الكلام، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح، أن الروايات لا موجب لاختصاصها بصورة التوالي، واضح، وإنما هي كما لا موجب لاختصاصها بصورة ماذا؟ الإرسال، وإنما هي تشمل كل منهما باعتبار هذه النكتة، وهي ترك الاستفصال في مقام الجواب بضميمة المقدمة التي هي مسلمة ولا إشكال فيها، ويشيع حالة الطلاق ثلاثا على نحو الإرسال. النتيجة اللي نوصل لها أن الموضوع في كل الروايات واحد. سما نقول كل الروايات لعله وكلام مو دقيق، في معظم هاي الروايات المتقدمة في الطائفتين موضوع واحد. موضوع شنو؟ ها، طلق ثلاثا، سواء قال في مجلس واحد في مقعد او شنو او لم يقل ذلك. واضح؟ الموضوع واحد، فاذا كان الموضوع واحد حينئذ يقع التعارض بين الطائفتين، لأنه في الموضوع الواحد طائفة تقول يبطل، طائفة تقول يقع تطليق ماذا؟ واحدة، فيقع التعارض بين الطائفتين. بل هناك بعض الروايات التي قرأناها واضح أنها مختصة بماذا؟ مختصة بمحل الكلام، هي مختصة بمحل الكلام، كالرواية التي قدمت قرأناها ما أتخطرها ياهو، يقول طلق بكلمة واحدة، طلق ثلاثا بكلمة واحدة، واضح أنه ناظر علما إلى حالة شنو؟ إرسال. إذن التعارض واقع بين الطائفتين، فعلينا أن نعالج هذا التعارض. قبل أن نعالج هذا التعارض لابد أن نرجع إلى روايات الطائفة الأولى وروايات الطائفة الثانية لنرى أنها تامة سندا ودلالة أو لا. يعني في الدرس السابق احنا قلنا اقرأ ايشي، ما لاحظنا السند، ما لاحظنا الدلالة، ما دققنا بالدلالة، صحيح ان هناك تعارض أو لا؟ اذا ثبت تمامية الروايات الطائفة الاولى سندا ودلالة وكذلك الطائفة الثانية يقع التعارض، فنعالج التعارض. لكن قبل هاي لابد ان نستعرض روايات الطائفة الأولى وروايات الطائفة الثانية لنرى أنها تامة سندا ودلالة أو لا. واضح؟ الآن نستعرض روايات الطائفة الثانية الدالة على البطلان. الدالة على البطلان، هل هي تامة أو ليست تامة؟ وإذا كانت تامة كلها تامة أو لا بعض منها تام، وهذا مين يأثر على حالة التعارض؟ نقول أن الروايات الطائفة الثانية كثيرة كما قرأناها في الدرس السابق، الحديث الثامن موجعتكم في أخبار الطائفة الثانية اللي هي صحيحة أبي بصير في الباب 29 نفسه، قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل. رد إلى كتاب الله عز وجل. هاي الرواية وإن كانت صحيحة سندا تامة سندا بلا أشكال صحيحة، لكنها دلالتان يمكن أن يخدش في دلالتها على البطلان في محل الكلام، وذلك لأن يوجد احتمال مطروح من قبل العلماء، ناجل لا علماء الشيخ الطوسي وغيره، في الرواية يوجد احتمال في الرواية، وهو أن قوله ليس بشيئين يعني ليس بشيء في وقوع الثلاث، من طلق ثلاثا في مجلس واحد لا يقع ثلاث طلقات كما يقول العامة، بحيث تبين عنه ولا يجوز له الزواج بها إلا أن تنكح زوجا شنو غيره كما يقوله العامة، ثلاث لا تقع، ومن الواضح أن هذا لا ينافي وقوعها شنو واحد. ها واضح، هذا لا ينافي وقوعها شنو واحدة، هذا احتمال موجود في الرواية. ليس بشيء، ليس بشيء لأنه سأل عن ماذا، من طلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشيء، يعني ليس بشيء يعني لا يقع ثلاث،
لا لم تكن واحدة
ها. هذا احتمال في الرواية يمنع من الاستدلال به على البطلان في محل كلامنا، ها على بطلان حتى الواحدة اللي احنا كلامنا في هذا، قلنا ثلاثة قطعا لا تقع، اذا قال انت طالق ثلاثا فحينئذ هل تقع واحدة او لا، هذا يقول لا تقع لان لا تقع ثلاثة، هذا ما ينافي انها تقع شنو واحدة. هذا من جهة، من جهة اخرى يعني قرينة اخرى على هذا اللي نقوله، وهذه القرينة هي أن قوله في ذيل الرواية من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل، الظاهر أن المقصود هو الرد إلى الواحدة، المقصود هو الرد إلى شنو؟ إلى الواحدة. هذا من نجيبه؟ هذا من فهمه من نفس الرواية؟ الآن فهمه من روايات أخرى. لاحظوا عندنا الحديث الرابع في الباب نفسه، أقرأ لكم إياه. قال صحيحة السند هاي صحيح الشهاب بن عبد ربه، قال في حديث قال قلت فطلقها ثلاثا في مقعد، قال ترد إلى السنة، فإن مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة. إذن الرد إلى الكتاب والسنة مقصود بهذا، يعني الرد إلى من؟ إلى واحدة. الرواية الأخرى حديث 13 في نفس الباب قال، اللي هي رواية أبو محمد الوابشي، قال في رجل ولا أمر امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد، قال ترد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة. الرواية الثالثة الحديث 18 نقراها، اللي هي رواية إسماعيل بن عبد الخالق، قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول طلق عبد الله بن عمر، معروف طلاق هذا، امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة، فردها إلى الكتاب والشنو والسنة. هذه الروايات نفهم منها أن الرد هنا في روايتنا اللي هي جلد رقمها 8، أن من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل، أن الرد يعني شنو؟ ارجعها إلى واحدة. هاتان قرينتان، يعني الأول احتمال يمنع من الاستدلال بالرواية، وهو شنو احتمال أن يكون ليس بشيئين يعني ليس بشيء في وقوع شنو ثلاث كما يقول العامة. هذا احتمال موجود بلا إشكال في الرواة، هذا الاحتمال يمنع من الاستدلال بها فتكون دلالتها مخدوشة. الثاني لا قرين على أن المقصود هو ليس بشيء يعني في وقوع الثلاث، مو ليس بشيء يعني البطلان تماما. فإذا هذه الرواية وما كان على غرارها، هذا التعبير إذا ورد بها ليس بشيء لا يمكن الاستدلال بها على البطلان في محل الكلام. هاي رواية عزلناها خرجناها من الحساب. زين، الآن نجي إلى الحديث التاسع والعاشر اللي هي من أدلة الطائفة الثانية الدالة على البطلان. التاسع والعاشر، التاسع والعاشر قرأناه بالدرس السابق وتبعا لهم، يعني هم هم اعتبروا من الطائفة شنو الدالة على شنو على البطلان، لكن يبدو أنهما أجنبيان عن محل الكلام. نقرأ الرواية، الرواية التاسعة اللي هي صحيحة السنة صحيحة الحلبي، قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق ابن عمر اذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله، وقال لا طلاق إلا في عدة. هاي واشين علاقة هذا الغبي عبد الله بن عمر طلق زوجته وثلاثا ويحائض؟ ألا يحتمل أن البطلان هنا لأجل طلاق كونها حائض؟ ها إيه تبطل كلها. لا أرد إلى كتاب الله من جهة حائض، ماكو مانع منه. لا أقول هذا هنا رد إلى كتاب الله، يعني لأنه طلق حائضا وكتاب الله وسنة رسوله تقول أنه لا يجوز رد الشنو لا يجوز طلاق الحائض، كل من بحسبه. واضح؟ اللي طلق في طهر المواقع رد إلى كتاب الله، لأن كتاب الله يقول أنه لا يجوز الطلاق في طهر المواقع، فكل بحسبه. واضح؟ الذي يبدو أن عبد الله بن عمر يبدو تعدد الواقع، يبدو هكذا، يعني مرة طلق ثلاثا ومرة طلق ثلاثا وهي شنو وهي حائض. هذا أجنبي على كل حال، ما علينا هو ايش طلق ايش سوى، ما علينا، المهم أن هذه تصرح بأن الطلاق في حال الحيض. وألا يحتمل أن البطلان في المقام لأجل كونها شنو حائضا لا لأجل كونه طلاق شنو ثلاث. ونفس الكلام نقول في الرواية العاشرة التي هي أيضا صحيحة سندا، يعني موثق السماعة بن مهران، قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة. هذه من رواية أجنبية عن معنى الكلام، ناظر إلى على أقل من احتمال أنها ناظرة إلى مسألة الحيض ووقوع الطلاق في الحيض والبطلان الذي تحكم به، لأنه رد عليه امرأته تقول الرواية رد.
سأل على قضية الثلاث يعني شيء آخر ونبنه الاحتمال.
خب بعد خلاص هو يقول حائض، سأل عن طلاق من طلق ثلاثا وهي حائض شنو حكمه؟ الآن أسألكم شنو حكمه؟ لا هو اقرأ مرة أخرى. قال من طلق، سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الإمام أجاب ميخال الأولية خضيها، هو الإمام يقول اي ميخال ياهو الإمام يقول قل له هذا الذي يطلق امرأته ثلاثا.
احنا يكفينا انه ناظر الى موضوع السؤال
وهي حائض وهي حائض هذا باطل. ليش الإمام وقع يستدل على هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله أبطل طلعة بن عمر عندما طلق زوجته ثلاثا وهي شنو؟ وهي حائض. يعني على كل حال ما نقدر نستفيد، فرص سأل سأل هذا، لكن ما نقدر نستفيد أن البطلان ثابت حتى إذا كان طلقها وهي شنو؟ وهي غير حائض. ليش؟ نحن الإمام يجيب دليل مختص بما إذا كانت شنو؟ إذا كانت حائض. والرواية الأولى بعد أوضح، الرواية الأولى هو الإمام هو يبتدأ يقول من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس شنو؟ فليس بشيء، فقد رد رسول الله صلى الله عليه. الروايات إن لم نقل بأنها ظاهرة في أن البطلان من جهة الحيض فلا أقل من احتمال أن يكون البطلان من جهة الحيض. يعني الرواية بالخصوص الثانية مجملة، أقل نقول وأن نستدل بها على من؟ على البطلان مجملة. هذا الحديث التاسع والعاشر. و طبعا يشهد لهذا الكلام الحديث الثامن عشر اللي قرأناه، هذا مكتبه انه يشهد لهذا الحديث الثامن عشر اللي قرأناه اللي هي رواية اسماعيل بن عبد الخالق الواردة في نفس الواقع. يقول سمعته ابو الحسن عليه السلام يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة فردها الى الكتاب والسنة. معنى هاي تفسرنا ليش الرواية، معنى أن البطلان في تلك الرواية ليس لأجل أنه طلق شنو ثلاثا، وإنما لأجل كونه شنو هذه هاي الرواية. حديث السابع عشر من 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 أدلة الطائفة الثانية، هذا الحديث السابع عشر ملي سابع عشر. ليش ما ذكرنا؟ ما ذكرنا
المجموعة اللي سجلناها.
خب ثبتوا بالله هذا السابع عشر ثبتوا عندكم سنقرأ، لأن أيضا من أدلة البطلان الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن ابن زياد الصيقل قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. نهي عن ماذا؟ عن الشهادة على الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، فيقال بأنه يستفاد منه شنو؟ ها؟ بطلان. وإلا إذا تقع واحد ليش لا يشهد؟ ليش لا يشهد؟ هذا أحد الأدلة. نقول الآن أن هذا الحديث غير تام سندان، غير تام سندان بمثنى الحناط فإنه مجهول، وبالحسن بن زياد الصيقل فإنه أيضا ماذا؟ مجهول. يعني مجهولان موجودان في هذا السند فهو غير تام سندان. من حيث الدلالة أيضا يمكن أن يخدش في دلالته لا تشهد، يعني كما هو يريد، وماذا يريد بالطلاق ثلاثا؟ يريد أن يوقعها ثلاثا، يريد أن يوقعها شنو؟ يعتبرها ثلاثة شنو؟ تطليقات. هذا لا تشهد عليها، هذا تجنبه لا تشهد عليها، ما ينافي أنها تقع شنو؟ يعني احتمال. هذا الحديث السابع عشر. أكو عندنا حديث 25 وتسعة وعشرين مثبت عندكم؟ ها؟ تسعة وعشرين. خمسة وعشرين شنو؟ ثبتوا 25. هذان الحديثان ضعيفان سندا لا يمكن التعويل عليهما لإثبات البطلان في هذه الطائفة. حديث 25 ضعيف بالسندي ابن محمد. ما قرينا حديث 25؟ هذا نقرأ عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس. قال: ليس بشيء. ثم قال: أما تقرأ كتاب الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال: كل ما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة. هذا ضعيف سندا مضافا المناقشة الدلالية المتقدمة في صحيحة أبي بصري. ليس بشيء، يعني ليس بشيء في وقوع ثلاث طلقات. هذا همات حديث. التاسع والعشرين اللي قريناه خب واضح ضعيف السند، لأن يروي الراوندي عن هارون بن خارجة وبينهما فاصل طويل، ولا نعرف سند الراوندي لمن إلى هذا إلا هارون بن خارجة. هذا التاسع والعشرين. ايش يبقى عندنا؟ يبقى قبل هذا حديث واحد باب 31. احسنتم، باب 31 الحديث الاول والثاني. هاتان الروايتان وان كانتا ظاهرا تامتين سندان، على الاقل الرواية الثانية موثقة قطعا، موثقة اسحاق بن عمار. الأولى أكو بها السند الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن الفضال بكلام تقدم مرارا، لكن الحديث الثاني قطعا تام سندا في الباب 31 الحديث الثاني موثقة إسحاق. قرأنا الروايات بالدرس السابق أنه هذا واحد طلق زوجته ثلاثا، يقول له واحد يسأل ما يقول أبدأ زوجها، لا شو سوي؟ يقول له تأخذ شاهدين وتروح لي. يقول له طلقت زوجتك؟ فإن قال نعم التزم عدة من ذاك الوقت، وبعد ذلك تقدر تتزوجها. واضح؟ فتكون دليل على ماذا؟ على أن طلاق الثلاث شنو؟ باطل، وإنما الطلاق يتحقق بقوله شنو؟ نعم بعد السؤال. هذه الروايات الاستدلال بها مبني وياي مبني على وقوع الطلاق بقوله نعم بعد سؤاله هل طلقت زوجتك. إذا قلنا أن الطلاق يقع بهذا فهذه الروايات يمكن العمل بها والاستدلال بها، لكن تقدم سابقا أننا لا نقول بذلك ولا يمكن الالتزام بذلك. أن الطلاق لا يقع بماذا؟ بقوله نعم عندما يسأل هل طلقت زوجتك، لأن الطلاق كما تقدم يعتبر فيه الإنشاء، قصد الإنشاء، وهذا قطعا ليس عنده قصد الإنشاء. قاعد يسأل طلقت زوجتك، فلما يقول نعم يعني شنو؟ قاعد ينشئ الطلاق، قاعد يخف. فإذا استغني يعني أمكننا أن نقول أن الطلاق يصح حتى من دون قصد الإنشاء، بل نعمل به، لكنه لا يمكن ذلك لوقوع إجماع وتسالم على أن العقود والغيقاعات يعتبر فيها ماذا؟ قصد الإنشاء. فإذا لا يمكن الالتزام بأن الطلاق يقع بقوله نعم بعد سؤاله هل طلقت ماذا؟ زوجتك. هذه خدشة في هذه الروايات. تبقى عندنا فقط شنو؟ يبقى عندنا فقط الحديث 21، مو الحديث 20 من نفس الباب الأصلي. مثبتة عندكم رواية هذه: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج، الموجود في الحديث 20 وفي الحديث 21. الرواية الطائفة الثانية كلها خرجت عن المعارضة، إما بالضعف السندي والدلالي أو كل منهما، ما بقت إلا ذن الروايتين حديث 20 وحديث 21. ذني يجي الحديث به إن شاء الله بالدرس القادم، لكن أنتم بالأثناء لا بأس أن تراجعون الرواية، شوفون لعلكم تعثرون على رواية أخرى تدخل في هذه الطائفة حتى نلاحظ أنه يتم شيء من هذه الطائفة أو لا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.